الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يعني رغبة أو نزولا على رغبة شبابنا الذين يودون العمل في الدعوة إلى الله في هذه البلاد، نجعل هذا الدرس يدور حول آداب الدعوة وأحواله. والدعوة إلى الله ديانة، بل إن شئت تقول فريضة، لأن الله عز وجل دعا الأمة بأسرها للقيام بهذا الدور. فدعا الجميع، الصغير والكبير والمربي والعالم، الكل ليتحرك إلى الله عز وجل حاملا لواء هذا الحق إلى الخلق. قال تعالى: ولتكن منكم أمة، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة. ومن هنا ليس كما فهم البعض أنها تبعيضية، أي بعضكم يقوم بهذا الدور دون البعض، ولكن جمهور المفسرين قالوا من هنا بيانية، ومعنى أنها بيانية لا تعني البعض بل تعني الكل، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، يدعون الخير وأمر معروف وينهون عن منكر وأولئك هم المفلحون. فنصت الآية على فلاح هذا الفريق. والنبي صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفة يوم عرفة بعد أن بلغ الحق كله وأوشكت الرسالة على أن تؤتي ثمارها وينتهي وقت البيان فيها، خطب في الناس خطبته البليغة والتي تجمع لها أكبر جمع في تاريخ الأمة منذ بعثة نبيها، فلم يجتمع بين الرسل لهذا العدد أو مثل هذا العدد إلا في هذا اليوم، يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلخص لهم قضايا الإسلام في 5 قضايا، ثم علمهم الدور الذي نيط بهم، فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث في صحيح مسلم: فرفع النبي إصبعه للسماء ثم نكتها وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الحاضر منكم الغائب، فرب مستمع أوعى مبلغ. لعل من يسمع الآية منك أو الحديث يكون أوعى لها منك وأنفع لها في الأمة منك. ولذا قال السلف: رب حامل فقه لمن هو منه أفقه، ورب حامل علم لمن هو منه أعلم. هذا المعنى الدقيق ليبلغ الحاضر منكم الغائب دعوة لكل الحضور بلا استثناء، وفيهم الصغير والكبير والعالم والتعلم والذكر والأنثى، دعوة للجميع لحمل هذا الحق إلى الخلق، إلى جميع الخلق بلا استثناء، ليبلغ الحاضر منكم القائل. والرب يقسم على هذه الحقيقة حين يقول في القرآن والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم هنا بالعصر، والعصر بعضهم قال صلاة العصر، لكن الجمهور على أن العصر هو الزمان، أي باختصار شديد يا من كاد عصركم أن يولي وزمانكم أن ينتهي، اعلم هذه الحقيقة إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا ألف واللام للجنس، جنس الإنسان كله في خسران وضلال مبين، إلا فدل هذا على أن الكثرة الكاثرة لا تعرف طريق ربها. إن الإنسان لفي خسر، واستثنى فقط قال إلا الذين آمنوا، أربعة شروط هي: آمنوا أي بهذا الحق، عرفوه جمعوه، آمنوا به أيقنوا به، وعملوا الصالحات أقاموا هذا الحق نفذوه طبقوه عاشوا به، وتواصوا بالحق. إيه تواصل؟ يعني وصى بعضهم بعضا بالحق. الحق قد لا يصل لكل الخلق في وقت واحد كله، أي إنسان منا قد يصله البعض والآخر يصل البعض الآخر، فجاءت الآية لتحمل كل مسلم على أن يحمل هم هذا الدين وحمل العالمين من حوله. تواصى، أهل اللغة يسموه فعل مشاكلة، لابد لهم طرفين، لم يقل وص، وصى الموصي واحد والموصى الآخر، لكن تواصى وصى هو غيره وغيره وصى، فأعانه غيره وغيره أعانه. بهذا التواصي يقوم الدين لا بغيره، ما بلغني أبلغه لغيري، وما بلغ غيري ليكتمه عني يبلغني به، فأنا أقوم غيري وغيري يقومني، وبهذا ترتقي الأمة جميعها جميعها، لا طائفة دون طائفة، فيضيع الدين عن الجميع. هذا المعنى الخطير جدا، التواصل حق هو مصدر إقامة الدين. ولذا جاء الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، أي لا يقوم الدين إلا بنصيحة، ما لم أنصح غيري وأنصحني غيري متى نقوم؟ أنت علمت حديث أنا لم أعلمه، أنت تبلغني ما عندك، وأنا علمت حديث أنت لم تعلمه، أنا أبلغك ما عندي، فوصل ما عندي لك وما عندك لي، وبهذا تتكامل الأمة وتتعاون الأمة وتتآلف الأمة، ويعين بعضها بعضا، ويأخذ بعضنا بنواصي بعض إلى الحق جملة وتفصيل. لذا قال وتواصوا بالحق، أي بكل ما عرفوا من الحق حتى ولو قليل، لكن لك دور، علمت حديث قد يكون ألف الناس لم يعلموه، لا تستهن بما عندك وانقل. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني لو لم تعرف من دين الله إلا آية بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن هذه الآية قد ينتفع بها غيرك أكثر منك، وأنفع بها الأمة أكثر منك. بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي، أي حديثي، فوعاها فأداها كما سمعها، سمع حديث يبلغ الحديث كما هو، طبعا يبلغ كما هو، أدب البلاغ ألا نزيد ولا ننقص، يبقى حديث له معنى واضح صريح وأنت تتأول معناه وتبلغ فهمك للناس وتدع نص الحديث، هذه كارثة. فهمنا النص شيء والنص نفسه شيء، رب العباد استعبدنا بالنص ولم يستعبدنا بفهمك ولا فهم غيرك. فالمقصود لذا قال فوعاها فأداها كما سمعها من غير زيادة نقصان كما سمعها. هذا هو الذي نضر الله وجهه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ندرك هذا المعنى الدقيق. إذن البلاغ مطلوب وإن قل ما تعرف. الخليل ده عود نفسك لا يبقى عندك، لا يكتم في صدرك، بلغ أول بأول. ولذلك رب العباد توعد وعيد شديد في القرآن على الكتمان، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ما بينه لك وحدك، فنص على أن البيان ما جاء لإنسان دون إنسان، إنما جاء الناس جميعا، فكيف نحجبه عمن وجهه الله إليهم؟ كارثة، كارثة كبيرة جدا. ها، من بعد ما بيناه الناس في الكتاب، اللي يفعل هذا ويكتب قال أولئك الذين لعنهم الله، ومعنى لعنه الله يطردهم رحمته، لن يجد له نصير إلا في الدنيا في الآخرة. ولذا نص الله تعالى في القرآن فقال تعالى في موضع آخر ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. أولئك الذين لعنهم الله، بس ويلعنهم اللعنون. كل من علم أنك كتمت آية حديث عن الناس سيلعنك. لماذا حجبت الحق عن الخلق؟ لماذا حجبت الحق عن الخلق؟ إيه مبررك؟ ليس الإنسان مبرر. لذا مطلوب البيان، مطلوب البلاغ، قل ما عندك أو كثر. لو كل واحد فينا أخذ هذا المنهج، منهج لحياته، يتواصى بالحق، يبلغ، يوصي غيره، وانتظر وصية غيره. ولذلك طبعا بعض الناس تأخذ على اسم، إزاي نصح ده أقل منه؟ لا، لا قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير، ولا كبير عن نصيحة. أقول لا كبير عن نصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها للجميع حين قال الدين نصيحة. قال الصحابة قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله أولا. يبقى أنت تنصح احتسابا لله، احتسابا لله، حتى لو كان الذي تنصحه تعلم منه أنه أسوأ خلق الله، بل أكفر خلق الله. أيوة، اعلم هذا، ما تقول ليش أصل ده لا أمل فيه. لا، الأمل باقي ما دام حيا، لأن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. غرغر ولسه لم يغرغر، الأمل باقي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يقبل توبة عباده ما أو توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى حكومه. ما دام حي الأمل فيه باقي. بل رب العباد أعطانا نموذج حي عملي بقصة أصحاب السبت، قصة عملية حية وقعت في التاريخ. قرية سميت بقرية أصحاب السبت لأن الله عز وجل أنزل لهم وحي وحرم عليهم عمل يوم الجمعة وأمرهم يستريحوا يوم الجمعة ويعملوا بقية الأسبوع، فرفضوا الجمعة. قال لا، احنا لينا مصالح يوم الجمعة، خلي التحريم من السبت. ولذا سموا أصحاب السبت. فلما خالفوا أمر الله رب العباد امتحنهم، وامتحن كان قاسي جدا. هما كانوا في منطقة مجمع البحرين، الراجح إن منطقة شرم الشيخ، منطقة الخليج العربي، خليج السويس مع خليج عقب. فهذه المنطقة أهلها فعل هذا الفعل، فعاقبهم رب العباد لأن حياتهم كلها قامت على الصيد. فكان الحيتان والأسماك طوال الأسبوع في ترعى في مرعيها في البحر، تغوص براحتها، وكل يعني حوت في شعبته. ودي منطقة على فكرة لغاية النهاردة من أكثر المناطق اللي فيها أخطر شعب مرجانية. الشعبة الواحدة ممكن شكل شجرة قد يصل ارتفاعها كيلو، كيلو نصف كمان. يوم السبت اللي امتحنوا فيه الحيتان كلها تطفو عليها الماء، تطفو، وبعضها يخرج، اللي يعني في انواع من السمك والحيتان تتنفس الهواء العادي. فمش تكتفي بس بدخول الماء، لا ده تطلع بره الماء وتطلع مع الشواطئ وتلعب شنبات. ده عشان تعزيز السبت، تحملوا السبت بقى، تحملوا تبعاته. وفي هذا يقول تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني رفع راسها، ها، وبره مشنباتها تغيظهم، ها، احنا هو. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في غير السبت تغوص في البحر، سبت ورا سبت ورا سبت، الحدوثة طولت والكلام ده مستمر. انجنوا، بعضهم شايف الحيتان بتلعب بتلعب شنبتها مش قادر يصبر. ففريق منهم بدأ يحتال، يحتال على الحكم، رب حرم الصيد يوم السبت بناء على طلبه. يحتال ازاي؟ يمسك الحوت اللي واقف مكان مش عايز يتحرك يوم السبت، غير يوم السبت عشان تصطاد مشكلة، هيقاوم ونازع. فروح ماسك الحوت يمسكه، روح ربطه بحبل ودق الحبل في وتد في البر ويسيبه، يا رب انا ما اصطادتش السبت، ربطته بس، ويجي يوم حد يشد الحبل ويسحب الحوت. فريق ثاني قال هصطاد حوت واحد؟ لا لا، اجيب شبكه، يروح رامي الشبكه من السبت ودقها في الوتد ويروح ينام في بيته، بيجي حد يسحب الشبكه باللي فيه. الجماعه الاغنياء والمترفين قال لك شبكه بس لا ما ينفعش، عملوا ايه؟ يروح عمل حاجه اسمها الاخديد. الاخدود يحفر ممر مائي ويدخله المنطقه بركه بيسموها الخليج او الخلجان، فيعمل خليج زي بحيرة من داخل ولها مدخل، ويسيب السمك يدخل يوم السبت وهو قاعد عند البغاز عند بداية الممر ده. أول ما يدخل السمك يروح منزل الباب، أنا ما اصطدتش، وفهم إن هو بكده إيه؟ ما خالف أمر الله عز وجل. فعل كده يوم السبت، يوم الحد يجي يلم الكل في البحيرة، اتحبس وخلص. فرب العباد بيّن أن كل هذه الصور من التحايل معصية ومخالفة قيل الأمر الله عز وجل، لكن أنظرهم قليلا يمكن يتوب، مش عايزين يتوب. أهل الإيمان فطنوا فبدأوا لهم حرام عليكم اللي بتعملوا حرام مخالفة الأمر الله، واتقوا الله. فريق يأمر معروف عنها منكر، وفريق مصر في البداية كانوا ظنين ممكن ربنا عاقبهم، فلما أنظرهم الرب ظنوا أنظاره إهمال أو إمهاله إهمال. وخاصة إن الفترة دي ربنا فتح عليهم فتح كبير جدا، باعوا الأسماك بكميات كبيرة، طلعوا بسرات ضخمة جدا لدرجة الرجال مش عارفين يودوا الفلوس فين، اشتروا ذهب وحلي لبسوه، فأصبح الرجل كالنساء، تلاقي حاطط غوايش وحاطط حلقان وحاطط توك ذهب، ها، وعقود من كثرة الذهب. وهذه سنة، العبد قد يعصي وربنا ينظره عشان يتوب، لا ينظره لأن يتمادى، لكن إذا استمر تمادى قد يفتح الله عليه في الحرام. وفي هذا يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما تضرعوش، يعقب بعدها فيقول: فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا بس لو قال يا رب يا رب، فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به، يبقى نسيوا أحكام الله ونسيوا حتى الذي ذكرهم الله به، فلما نسوا ما ذكروا به قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أمدناهم في الغنى وفي العطاء وفي النعم ليزدادوا بهذه النعم فتنة على فتنتهم وضلالا على ضلالهم وغيا على غيه. ابتلاهم بالنقم، ما نجحوا ابتلاهم بالنعم فما نجح. الذي قال فتحنا باب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وده اللي حصل معه لما ربنا سابهم أغراهم تمادوا في الطغيان، بل لم يكتفوا بهذا أعلنوا حرب على من يأمرهم ونهاهم. لو ربنا عز وجل كان أهلك أنتوا ليه بتنكدوا علينا، بتنكدوا علينا، فأصبحت النصيحة إيه؟ مش نصيحة، أصبحت نكد. فأعلنوا الحرب والمواجهة أمام كل ناصح حتى وصلوا للمرحلة قالوا خلاص نقسم البلد نصفين، نصف للي عايز يصطاد ويحتلم السبت ونصف اللي مش عايز، خلوها ديمقراطية وكل واحد حر، كل واحد ايه حر، دي اسمها حرية ولا ضلال؟ كل واحد حر، انت مالك، سيبنا اصطاد، ربنا عايز يهلك نهلك. الناصحين فوجئوا بهذا المشهد ان بنوا سور في المدينة بينهم وبين اهل الامر معروف انها منكر، واصبحوا في جانب واهل الايمان في جانب اخر اللي رفضوا الصيد. اهل الايمان انقسموا قسمين، فريق قال والله ما حنترك الامر معروف انها منكر ابدا ونترك التواصل بالحق ابدا، فكانوا يتشبطوا على السور وقال يا فلان اتق الله حرام عليك هتروح في داهية. الفريق الثاني يمنعهم، يا أخي سيبهم في حالهم، ما خلاص فصل البلد نصفين، سيبوهم في حالهم، سيبوهم في حالهم. عند ذلك أذن الله عز وجل بالعقوبة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إيه البغتة دي؟ ناموا ليلة كل اللي في الجانب اللي اصطادوا فيه واحتالوا أصبحوا صبيحة اليوم كلهم بلا استثناء رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار قردة وخنازير، ناموا الليلة قاموا الصبح قردة وخنازير. وفي هذا يقول تعالى فلما عتوا عمنه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فتحول نصف أهل القرية لقرد وخنازير. اللي بيأمر معروف عن المنكر تسلقوا الجدار الصبح يبص يلاقي فلان ده مش شايفه، الله ده قرد، شاف المدينة كلها بقت ايه قرد وخنازير. يعرفهم اعرفوهم من حليهم، كل واحد عارف قريبه من عمه ولا اخوه ولا خاله ولا ابوه ولا جده ولا ابنه، يا فلان انت فلان، يومئ برأسه ولا يجيب، انا فلان، يقر انه فلان. رب العباد يحكي لنا هذه القصة ثم اذكر لنا خلاصة يقول واذ قالت امة منهم، يصف المؤمنين، واذ قالت امة منهم اي من المؤمنين لما تعظون قوما الله مهلكهم عذابا شديدا قبل الهلاك. فبينهو من؟ ينهو من يتواصى بالحق، من يأمر بالمعروف عن المنكر، ينهو عن الامر والنهي. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، فكان ده الشاهد جاب اهل التقوى واهل الامر بالمعروف عن المنكر قالوا معذره الى ربكم، وده معنى نصيحة لله، نفعل هذا نعتذر لله بلغنا أمره والتزمنا بطاعته، قالوا معذرة لربكم بس الله ولعلهم يتقون، بل من لسه أحياء ولم يعاقبوا فيه أمل في ذلك. رب العباد لما ذكر النهايات ذكر حال فريقين مثل الثلاثة، قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فجعل النجاة فقط لمن نهى عن السوء، اللي قام بمعروف عن المنكر، اللي تواصى بالحق، اللي نصح، اللي اعتذر الى ربه. انجينا الذين ينهون عن السوء فقط، قال لا، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، حولناهم كلهم قردة خنزير. طيب اللي نهوا من نهى، اين ذكرهم؟ لم يذكر لها مصيره. يقول ابن عباس لما سكتوا عن بلاغ الحق وبيانه سكت الله عن بيان مصيره حتى اختلف أهل العلم فيهم. فمن أهل العلم قال يعني عاقبهم الله بالنار، وبعض أهل العلم قال لا، هم على إسلامهم، لكن الله أبى أن يذكرهم لأنهم لا يستحقوا من الرحمن ذكر، مع أنهم مسلمين ومؤمنين، لكن لأنهم أبوا النصح وكتموا ما في صدورهم من علم ما استحقوا من الله ذكر. أسوق هذه القصة لأن القرآن ساقها لنتعلم منها أن مهما كان حال العاصي لا نفقد الأمل في ذاته. وإلا فالصحابة منهم من كان في الجاهلية أشد الناس عتوه وتحول. عمر الخطاب كان شديد جدا على المسلمين ونكال بالمسلمين، ما نكل بأحد أسلم كما نكل عمر بزنيرة ملك يمين جاريته، نكل بها أشد النكال في جاهليته ثم أسلم. وغير عمر وأعتى من عمر أسلم، ومسفان كان قليل ضل حرب المسلمين لغاية فتح مكة وأسلم. وخالد بن الوليد هو اللي قد جيوش المشركين في غزوة أحد، هو كان رئيس الفرسان، وأصاب ونكل المسلمين، قتل 70 هو معه 70 صحابي من صفة الصحابة، بل أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزفت جراحاته، شج وجهه وكسرت رباعيته، الأسنان التلسناء، وغاصت حلقات المغفر في غديه، وأخذ الدم يطرق من جبينه، والنبي ينزع هذا الدم عن جبينه ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم. بل أقول لكم عجب، النبي لما اشتد غضبه عليهم يوم أحد دعا على القادة بتوعه، قادة المشركين، ومنهم أبو سفيان، ومنهم خالد بن الوليد، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، دعا عليهم. فجاء القرآن ينهاه، ينهاه ما تدعوش على دول، قادة الكفر أئمة الكفر هذا التوقيت نهاه، بل نزلت آية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فيها يقول تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. تدعو عليهم ليه؟ الأمر مش أمرك، أمر الله مش أمرك أنت. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. المنع ربنا يتوب عليهم رغم كل ما فعلته المسلمين، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. من ناحية ظالمون ظالمون، لكن قد يتوب الله عليهم على ظلمهم، بل قدم الله التوبة على العقوبة في الآية. ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم وبها بدأ، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأذن الله عز وجل أن هؤلاء الثلاثة القادة تاب الله عليهم. غزوة أحد كان عام كم إخوانا؟ 3 الهجر، بدر عام 2، أحد 3. هم أسلموا بعد 10 سنين، كانوا هم قادة جيوش المسلمين ضد الروم في غزوة يرموك. القادة الثلاثة اللي أداروا المعركة ضد الروم أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن جهل. وصل معنا؟ إذن فقدان الأمل في توبة إنسان حي ليس من دين الله في شيء. لذا لما قالوا لمن النصيحة رسول الله؟ قال لله، كما قال أهل الإمام أصحاب السبت معذرة إلى ربكم. إحنا نبلغ لأن الله أمرنا بالبلاغ وأمرنا بالبيان، فنعتذر الله بالبيان لا نتوقف ولو كان مع أسوأ إنسان. واضح المعنى؟ معذرة ربكم، هدوا نصح الله. اللي بينصح لله لن يتوقف على حال المنصوح، هتقول له أساء أجرم فعل، من يدرك؟ في لحظة قد يغير، في لحظة قد يغيره رب العالمين. ولذا يقول تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قد يغفر للمجرم وقادر أن يغير. فختم الآية بالصفتين، والله قدير والله غفور رحيم، ولم يقل قادر، قال قدير على وزن فعيل صيغة مبالغة، قدرة منهاش حدود ليس لها نهاية. واضح المعنى؟ إذن ندرك هذا المعنى خطير جدا. فإذا كان ربنا قدير وقد يغير الإنسان في لحظة، في لحظة من قمة الإجرام قمة الإيمان. يعني يحضرني موقف الفضيل بن عياض. الفضيل كان في شبابه مجن جدا، ومن بيت ثري بيت غنى، وماشي يتسكع مع نسوانه، وأعطى موعد لفتاة بليل ليلقاها بليل. جالس منتظر في المكان اللي حدده، وإذا خلفه جدار بيت صاحبه عابد لربه قوام الليل، هو قائم الليل والفضيل فين؟ خلف الجدار. الرجل لما قام بالليل جهر بالقراءة، وإذا به يقرأ هذه الآية من سورة الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرهم فاسقون. الفضيل واقف سمع الآية، وجاءت في وقت قاتل، وقف ينتظر الفتاة عشان يفتك بعرضها ويدمر حياتها دنيا وآخرة، وإذا بيسمع الآية فيصرخ، يصرخ. وقعت في لحظة ناسبت أو واكبت لحظة سلامة في قلبي. ليه؟ لأن قلوب العباد جميعا يا إخواني جرت فيهم هذه السنة، ما في قلب بيثبت على حال، القلوب تتقلب من حال لحال. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذا كان جل دعائي بهذه الكلمة، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، حتى إذا حلف كان يقول لا ومقلب القلوب ليبين لنا هذه الحقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلوب تتقلب بين ساعتين، ساعة انبساط وشرة وصحة وسلامة وعطاء وتأقل، وساعة انقباض ضيق وحرج وضعف ومرض. وصلت قلوب جميع لابد كذلك. المسلم مطالب أن يتعامل مع قلبه في كل أحواله، في حال صحته مطلوب أن نفعل أكبر قدر من الطاعات لأن الطاعات تقوي القلب وتوسع فترات الشراء والسعة والعطاء، تجعل مساحة الشراء مساحة القوة كبيرة جدا. ساعة الانقباض لا يخلو منها إنسان، المسلم مطالب أن يتعامل معها معاملة المروض، يروض القلب ويحاول معه بكل المحاولات لغاية ما يخرج من دائرة الضعف والانقباض لدائرة القوة والانبساط. إذا وافقت الآية من أي إنسان ساعة شر وساعة قوة هتؤثر فيه حتى لو كان فاجر. إحنا بنجتهد أن ننصح لعلها توافق ساعة انبساط عند الكافر أو العاصي فتغير، وده اللي حصل معه إمام الحرمين أو عبد الحرمين الفضيل بن عياض لما سمع الآية وقعت وقع شديد في قلبه، فبدل ما جلس ينتظر الفتاة انفجر في البكاء. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله؟ صرخ وقال اللهم قد آن، اللهم قد آن، وانطلق من المكان الذي ينتظر المرء يفجر فيها إلى بيت الله الحرام ليبكي الليل كله، بل أقول ما هو أشد، ليبكي العمر كله. فظل من هذه اللحظة لا تغيب عبراته ولا تنقطع دمعاته حتى أغرق الحرمين مكة والمدينة بكثرة دموعه، ما سجد في مكان إلا أغرقه بدموعه بقيت عمر. وتحول من شاب ماجن للفضيل بن عياض عالم حبر من أحبار الأمة النوادر الذي عز أن ترى مثل هو هو. كيف تحول هذا التحول شديدا في لحظة، في لحظة، حتى لقبه أهل جيله بعابد الحرمين. ما علم أحد في جيله أعبد من الفضيل. تولي الليل قائم لربه دموعه لا تغيب ولا تتوقف حتى أغرق كل مكان سجد فيه في في مكة أو في مدينة. فما لقبوه عابد الحرمين مجانا، لكن لكثرة ما رأوا من عبادة الله عز وجل. ومش العبادة بس، ده الكلام ده حمله أن يعكف على دراسة الدين وأن يعرف نصوص الكتاب ونصوص السنة ويدرس حتى صار عالم وحبر وأمة واحدة. الحكام نفسهم كانوا يهبوه بشكل عجيب، بل كان الحكام يتمنوا لقاءه أو رؤيته. يطوف مرة حول الكعبة، الخليفة رآه، خليفة المسلمين، فجرى وراءه. من يجرى من؟ الخليفة اللي بيجرى الفضيل. قال يا إمام، هو من الإمام؟ الإمام الحاكم. الحاكم اعتبر نفسه هو ليس هو الإمام، الإمام ده الحقيقي هو إمام عير هيئة سياسية بس، لكن الإمامة الحقيقية إمامة هذا، إمامة الدين. فجرى وراءه يقول يا إمام. قال من أنت؟ لا أعرفه. انشغاله بربي شغله حتى عن خليفة المسلمين، لا أعرفه. من أنت؟ قال له فلان. قال لا حاجة لي بك. قال أليس لك حاجة؟ قال ويحك، أتطلب مني أن أسألك حاجتي وأين وأنا بين يدي الله في بيته، بين يدي الله في بيته أطلب حاجة من غير الله؟ فظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن أسألها في الحرم. فرغ من طوفه وانتظر على باب الحرم حتى يخرج. فلما خرجت تتبعه، قال يا إمام ها نحن خارج بيت الله الحرام، سلني حاجتك. لقنا درس لا ينسى. قال أي حاجاتي هذه التي تود أن تقضيها لي؟ أنت عمال تقول لي حاجتك. حاجاتي اللي أنت عايز تقضيها لي دي، أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ شوف كلام دقيق جدا. حاجة التي أنت تود أن تقضيها لي، أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ طب والخليفة يملك شيء في الآخرة؟ أبدا، آخر الدنيا. قال بل هي من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحي أن أسألها ممن يملكها. فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ حاجات الدنيا أستحي أطلبها من رب اللي يملك الدنيا، فزي أسألها من أحد حالاتك لا يملكها أصلا. كل ما عنده عيرة مستعارة، خرج من بطن أمي الدنيا عاري وسيخرج من الدنيا عاري، ما الذي ملك؟ كل ما عنده كما قال السلف عاري مستعار. وأنا ائتمنت فقير على مليار دولار صار بها غني ولا أمانة؟ كل ما عند الناس أمانات، رب العباد أعطاها لنا حال حياتنا الدنيا وسأخذها عند الموت. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا نرجعون. واضح المعنى؟ كلام دقيق جدا جدا. الفضيل كان هذا موقفه، بل له مواقف مع الحكام رهيبة جدا ليس هذا وقت تفصيلها الآن، ومع غيره. كان أمة واحدة، كيف تحول هذا التحول؟ بآية، بآية سمعها. فلا تستهين بآية أن تبلغها، قد يكون الخير كل الخير فيها. واضح المعنى الدقيق ده؟ أقول هذا لشبابنا حتى ننطلق بلا تردد، بلا تردد. قيل لمن يا رسول الله؟ قال الله. الدين نصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال الله. يبقى نبلغ الله حسب الله ولرسوله، لرسوله لله أن نبلغ آياته وكلماته، ولرسوله أن نبلغ هديه الذي بلغنا. هو بلغنا عشان نكتمه ولا نخفيه في صدورنا عشان نبقى احنا بس العلماء وغيرنا بيتفرج علينا؟ أبدا إخواننا، النصيحة للرسول أن نبلغ هديه، أن ندافع عنه، أن ندفع عنه، أن نعلم الناس الحق الذي جاء به، أن نظهر لله جوانب العظمة فيما بلغ وبين. كل هذه معاني دقيقة جدا. يبقى هذه نصيحة لله ولرسوله بس، قال له لا، ولأئمة المسلمين عامته، أئمة المسلمين الكبير والصغير. هتقول لي طب ممكن يهددني يقتلني يعملني؟ الآية قالت وتواصوا بالحق وعقبت وتواصوا بالصبر. أنا صبرك وأنت تصبرني، وأنا عينك وأنت تعيني، حتى نبلغ الحق لأكفر الخلق. واضح المعنى؟ فمطلوب التواصل بالحق والتواصل بالصبر. أئمة المسلمين ممكن يؤذوننا، أمرنا بالنصح وأن نجتهد في النصح ما استطعنا وسعنا. وتأقن تماما أن الناصح في معية رب كريم، وما نصح أحد وأوذي وغاب ذلك عن رب العالمين، بل توعد من مس الناصح بالعذاب الأليم. اعلم هذه الحقيقة، لأن الناصح أصبح جندي عند رب العالمين. أصبح جندي عند من؟ هو بينصح ليه؟ لرب، لذين رب العباد سماهم جند السماء. يذكر لنا رب العباد قصة أصحاب ياسين، نقرب الشباب. ها قصة تانية، ايه قصة أصحاب ياسين؟ قرية، قرية أنطاكيا الموجودة في جنوب تركيا الآن، أرسل الله لها ثلاثة رسل، مش واحد، ثلاثة، قتلوا الثلاثة. وفي هذا يقول تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون، قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبالفعل رجموا أبشع قتل. ما آمن بهؤلاء الثلاثة إلا واحد، واحد فقط في القرية المدينة كلها، والواحد ده شخص بسيط من بسطاء الناس من عوام الناس، ساكن في أطراف المدينة، لا هو يعني قائد ولا زعيم ولا من الناس حتى متوسط الحال اللي ساكنين في التاون داون، ده ساكن فين؟ في المدينة. ولذلك رب العباد وصف مكانه قبل مكانته، فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى، سماه رجل ويسعى جاي بكل قوته. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بعدما قتلوهم أيوه نصح، رغم أنه رأى قتل الرسل أمامه، ما أثناه هذا عن نصح وعن بلاغ الحق، إنقاذا لقومه وإخراجا لهم من ظلمهم وفتح باب الأمل أمامهم. يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه معاه؟ قتلوه أبشع قتلة. عملوا إيه فيه؟ سمروا أيديه ورجليه في الأرض دقوه مسامير ثم جاءوا بمقصات مناشير مناشير مقصات وبدأوا يقطعوا أعضاءه عضو عضو وهو حي تنكيل ما بعده تنكيل حتى فضت روحه. لحظة خروجها نقلها الله مباشرة إلى الجنة وأطلعه على مكانته. يعمل إيه؟ رب العباد يحكي لنا ما قال. قال يا ليت قوم يعلمون بعد كل اللي عملوا فيه. لأنه يعلم أن ما فعله ديانة لله لا يضره ما أحدث. يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى بعدها معقبا وما أنزلنا على قومه من بعده. لم يقل من بعدهم فيجمعهم على الرسل، لا، قال من بعده هو. وكأن الله عز وجل مع قتل الرسل الثلاثة كانوا قد استحقوا العقوبة والإبادة بقتل رسول، فكيف باثنين وثلاثة؟ يبقى استحقوا الإبادة بالثلاثة. أجل الله العذاب عنهم لوجود هذا المصلح. لذا قال سلفنا وجود مصلح واحد في أمة صمام أمل لها، لا يعجل الله بعذابها ما دام فيها مصلح واحد. وفي هذا يقول تعالى وما كان الله ليعذبهم وما كان لا وأنت فيهم. هذه واحد. الثانية وأهلها وما كان الله لك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فطوال ما فيهم مصلحون ولم يقل صالحون وشتان بينهما. الصالح من كان صالحا في نفسه ولم ينقل صلاحه لغير. المصلح من صلح في نفسه وسعى لإصلاح غير يسمى مصلح. يبقى كل اللي سعى ونصح سمى مصلح. جعل الله المصلح صمام أمل لأي أمة ألا تهلك، لأن بوجوده الأمل باقي في صلاح الناس. انقطع الأمل هنقطع بموته، لكن صالح في نفسه يبقى ما في أمل في التغيير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله جبريل إلى أمة ممن كان قبلكم ليهلكهم، فلما جاءهم وجد فيهم عبدا صالحا ما لش مصلح، فعاد إلى ربه قال يا ربي فيهم فلان صالح، قال به فابدأ العذاب، لأنه رأى المنكر ولم يتغير له. ساب الناس مكاد لم ينصح. إذن الصالح لوحده لا يكفي ولا يكون صمام أمان. وفي حديث أم عائشة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا تزاوج الفساد حده هتهلك الأمة وفيها الصالحون، لكن ما قالتش فيها مصلحون. ألفاظ دقيقة جدا ونصوص واضحة جدا. فمصلح واحد صمام أمان لأمة كافرة، فكيف بأمة مؤمنة؟ وأيا كان الناصح ولو امرأة أو ذكر، يعني ما فرقش القرآن، الناصح ناصح، المرأة تسمى ناصح ولا تسمى ناصح، بل صرح بالاثنين معا حين وصف لنا حال أهل مكة لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة عام الحديبية عام 6. منعوا 1400 صحابي كلهم رضي الله عنه وكلهم مبشر بالجنة، دول يمنعوا من أداء عمرة وطواف وسعي ويمنعوا من تقديم الهدي اللي ساقوه معهم لله. كما ارتكبت قريش من جرائم، 3 جرائم كل جريمة تستحق بها قريش الإبادة، والقرآن صرح بالثلاثة فقال تعالى هم الذين كفروا كفرهم يستحق بالإبادة، وصدوكم عن المسجد الحرام، صدهم للنبي وأصحابه عن المسجد الحرام يستحق بالإبادة، والهدي معكوفا أبلغ محلة، أي صدوكم عن الهدي معكوفا أبلغ محلة، جريمة ثالثة استحق لها إبادة. فقريش استحقت الإبادة بالثلاثة، ومع ذلك لم يعاجل الله لها بالعقوبة. ليه؟ لأن كان فيها مؤمنين كتمين إيمانهم، رجال ونساء، ونص على هذا. فقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أبلغ محلة. ولولا، يبقى سبب تأخير العذاب إيه؟ وجود دول. ولولا رجال مؤمنون، بس ألا ونساء مؤمنات، يبقى نصص على النساء. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه، يعني ممكن أمة بكاملها فاجرة بامرأة ناصحة أمينة تؤمن ويرفع عنها العذاب. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، يعني لو تزيلوا، يعني لو الرجال والنساء المؤمنين الأمن دول داخل مكة أخذوا جانب بس خارج مكة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. وصل معنا؟ إذن سبب رفع العذاب عن أهل مكة كان وجود الرجال الناصحين والنساء الناصحات داخل مكة، وإن كانوا كثمين إيمانهم. إذن قضية في منتهى الخطورة. لذا كانت النصيحة للحكام مش من أجل الحكام بس، ده من أجل الحفاظ على الأمة بكاملها بكاملها. وذلك السلف ما كان واحد منهم يهادن الحاكم، يلخبط ينصحه أول بأول، مش لازم الضحى لكن ينصحه حتى لو بينه وبينه. إذا كان يعني جرمه ظاهر ننصحه في ظاهر حتى لا نجر خلفه أمة تضل بضلاله. ولذلك السلف كان لهم مواقف عجيبة جدا في نصح الحاكم، أئمة المسلمين. وبعدين ما كانوا جاملوا أحد. يعني يحضرني موقف طريف حدث مع خليفة المسلمين، وفي جيل ليس بعيد، ده جيل التابعين، تابع التابعين كمان. لما يعني ضاعت في فترة الأموية، في فترة من فترات، وخاصة قبل ولاية عمر بن العزيز، هيبة الحكام بدأت تضعف. ليس كالصحابة، أبو بكر وعمر كان كل هبهم، عثمان علي، هيبة الصحابة صحابة. فبدأ الأمر ينزل للتابعين، فبدأت هيبة تقل، فبدأوا يعاقبوا الناس حتى يهبوهم، وظنوا أن العقاب ده هيعيد لهم الهيبة. لكن الصحابة التابعين الحقيقة كانوا لهم بالمرصاد. فحدث موقف ان الخليفة لما بدأت يفقد هيبته حب يعيدها تاني، ففكر تفكير تاني، طب نرجعها ازاي؟ نشوف مين العلماء المحبوبين نوليهم معنا. فعايز يأمن الأمة في وقت كان أبو حنيفة أشهر فقيه في وقته، فعرض عليه ان يتولى القضاء وزارة العدل. أبو حنيفة رفض، حاول يغريه بكل ما أوتم قوه. أبو حنيفة رغم أن عالم فحل كان رجل بسيط في حياته، كان تاجر ملابس، يشتري ملابس وبيعها وعايش منها، ودعوته لله وفقهه لله. أبو حنيفة كان نموذج نادر، تربع على عدد أدرك عدد من الصحابة فهو تابعي، وفي نفس الوقت ربنا كان فتح عليه فتح عجيب، حتى ان كل التلاميذ يشهدوا له ان كان في مسائل استنباط الاحكام موسوعه. يقول ابو يوسف ومحمد بن حسن شيبانه وكلاهما صاحبيه وتلاميذه، يقول: كان ابو حنيفه اذا قال نقيس ننازعه، فان قال استحسن فهذا بابه الذي لا يجار فيه ولا يبار، لا يجار ولا يبار. الشاهد ان الخليفه لما حاول مع ابو حنيفه رفض، سجنه ليكرهه على قبول الوزارة، سجنه عذبه عشان يبقى وزير. أبو حنيفة أبى، فلما أيس منه جاء به، قال: يا أبو حنيفة، ما حملك على رد تكليفي؟ أنا بكلفك، أنا من المؤمنين، أنا خليفة بكلفك تولى الوزارة ترفض. قال يا خليفة يا أمير المؤمنين بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيا في النار، قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وإني لأخشى أن أولى هذا الأمر فأضعف فأحكم بغير حكم الله حتى أرضيك فتدخل النار وتدخلني معك. عايز أقول لها توديني في داهية، هتروح في داهية توديني معك. لما اسمع أبو حنيفة طب يعمل إيه؟ قال يجيب أبو يوسف. أبو يوسف كان أحد من أبي حنيفة، أبو حنيفة رقيق القلب ممكن يضعف، أبو يوسف كان شديد جدا، قبل الوزارة وجلس في مجلس الوزراء وفوجئ بوزير بعض الناس مقدمين له معروض، فبقول امضي. قال لهم انا عبد الخليفه. انا ايه عبد الخليفه؟ الكلمه اللي كل الناس بترددها الان، يقول لك انا عبد المامور، انا بنفذ الاوامر. عبد المامور يعني لا دين يحركك لا وحي يقيمك. أبو يوسف فورا أصدر فتوى عجيبة جدا أن هذا الوزير فاقد الأهلية مردود الشهادة. معنى مردود الشهادة يعني إيه؟ يعني أي ورقة يمضي عليها يرموها في الزبائة، في الزبائة عزكم الله، ما في أحد ينفذها. أصدر الفتوى لغى الوزير، بالفتوى انتهى الوزير، ما عاد يصدر امر حد ينفذه. الخليفه انجن، الله انا جايبك وزير عشان ضار الوزاره، بعدين عمل العمله دي مع وزير، بكره عملها مع الباقي. فجاء ابو يوسف، قال ابو يوسف ابطلت شهاده وزيري؟ قال نعم. قال لما؟ قال سمعت هو القوم معي وهو يقول انا عبد الخليفه، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مرد الشهادة. إن كان صادق أنه عبد يبقى ناقص الأهلية مرد الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب مرد الشهادة لا شهادة له. وصلت؟ فالخليفة حب يحرجه، قال لا أبا يوسف وماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة؟ عايز يقول له انت مش عارف ان نوليه؟ ايه رأيك بقى في شهادة من ولاه الوزارة اللي جاب وزير؟ عشان يقول ده انا اخترته على علم. فرد عليه رد اقسى، قال اقول عن شهادة من ولاه ان اقره على باطله ردت شهادته، وان انكر عليه سلمت شهادته. قال بل انكر ابا يوسف. هاي طاير هو كمان. انا بوضح الكلام ده ليه يا اخوانا؟ هو ده النصح، النصح للكبير والصغير اللي جعل السلف في مأمن، في مأمن. الدين النصيحة، قلنا لما رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين بس وعمتهم، يبقى ما نترك واحد بغير نصيحة صغير أو كبير. مطلوب النصح على كل المستويات، ذكر أنثى صغير كبير، مطلوب أن ننصح الجميع. وضح المعنى ده؟ إذن الدعوة إلى الله ليست ترفا وليست خاصة بالعلماء، إنما الدعوة إلى الله دعوة تلزم جميع المسلمين. يبقى الشباب، شبابنا وفتياتنا اللي شغالين في الجامعة ولا في الدراسة مع من حولهم، ما لم ندعو غير الإسلام سيدعون الكفر وسيدعون الباطل، فنبدأهم نحن ونأخذ مناصيهم نحن ونجاهد الله معهم نحن حتى نغير من حالهم. بدل ما أنت في الجامعة ولا في الكلية ولا في المدرسة لوحدك، هتلاقي بقى معك جيش من إخوانك. وصلت؟ واحد منهم يهتدي على يديك كل طاعاته معاش أجره له ولك مثله. ولو علمته أن يدعو كل من يدعوه إلى قيام الساعة، من يدعوه ومن يدعوه من دعاه ومن يدعوه من دعا من دعاه إلى قيام الساعة، أجر كل هؤلاء في سجلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وصل معنى الدقيق ده يا شباب؟ عايزكم تصحصحوا معي. إذن ندرك مطلوب الدعوة وعلى أوسع مستوى، على قدر الإمكان وعلى قدر الوسع. مطلوب أن نتحرك الله عز وجل ببلاغ الحق وبيانه ما استطعنا لمن استطعنا أن نلقاه من الخلق، نبين الصغير ونبين الكبير ونبين القاصر ونبين الدلداني، حتى يغير الله ما بنا وما بالناس من حولنا، ونجعل دي رسالة وهدف. يبقى احنا مش هندعو لنفسنا، لا، ده احنا بندعو لرب العالمين. دعوتك لرب العالمين تجعل منك رسول لرسول الله، تجعل منك صاحب رسالة وصاحب هم وصاحب دين وجند من جند الله، كما نصت الآية في صاحب الياسين لما انقطع ربنا: وما أنزلنا على قومهم بعدهم من إيه؟ قال: من جند من السماء. ما قالش من بعدهم، قال من بعده، ليعلمنا أن هذا العبد رغم أنه ليس بنبي لكنه صار من جند السماء، واللي أصبح من جند السماء ربنا يسيبه؟ هيتخلى عنه ولا يفتح له الأبواب وينصره؟ قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا دي خاصة بالمرسلين بس ولا بأتباع المرسلين اللي أقاموا الدين ونشروا الدين؟ سماهم جند، جنده. ما تبقاش جند مجند عند ضابط زيك ولا حتى بالشويش، ها، والشوشية يزلوك، لا، انت جندي عند رب الارض والسماوات. مش كده؟ الجندية دي كارثة كبيرة، نسأل الله العافية. في ناس اصلا بيعشقوه موت، ولك انا بس يعني انفتك دمير تمرق في تراب، بس اشتغل اي مهنة خلاص عشان يكسب له قرشين ولا حاجة. ها؟ انا بلمح بس، هو فهمنا مش وتلاقي ميت موت عشان خاطر ياخد له تف على كتافه، ها، ولا شريط على كتافه، الناس في ناس ابتليت بهذا البلاء، بلاء شديد جدا، وعايز يبقى جنده خلاص، وان طلب منه ان يظلم وان يقتل يفعل، كارثه كبيره جدا، نسال الله العفو والعافيه. بل يحضرني قصص طريفة أخف عنكم شوية. شوش من دول كان بشريطين، فدول شريطة ثالثة، رجع فرحان جدا، نزل استحمى في الترعة فغرق. فواحدة ست تقول له: لا أخوانا الحقوا محمد العسكري، محمد العسكري، وهو إيه بيئب وينزل، فيقول لها: مش يئب يقول انقذوني؟ لا، يقول لها: أم باشا بتقول عسكري وصعبان علي، خد الشريطة ترقى أم باشا وزلت أم باشا. نسأل الله العفو والعافية يا إخواننا. إذا ندرك هذه الحقائق، نحن مطالبون بالنصح. النصح رب العباد جعل له قواعد، يعني إحنا بين أهمية النصيحة في هذه العجالة ووجوبها على المسلم وأثرها في الأمة وفي تغيير الخلق، وده أقصر طريق لتغيير الناس، التناصح. آداب النصيحة رب العباد وضعها كلها، والنبي بينها صلى الله عليه وسلم. هننصح، النصيحة دي انتصار لنا ولا نصر دين ربنا؟ نفرق بين أمرين بقى. يبقى أول آدابها ألا يكن همك أن تكسب موقف، وليكن همك كسب قلب غيرك. ممكن أجادل واحد وانتصر عليه واغلبه واثبت له أننا يعني محاور جيد، لكن خسرت قلبه، ما قيمة انتصاري؟ ليكن همك الأول، أولا أن تكسب قلوب الناس، وتبحث عن أقصر طريق يبلغك إلى قلوب الناس. مش العبرة بالسماع وإقناعه بالفكرة، العبرة وصول الحق لقلبه. هتقول له طيب بس احنا الفكرة نقدر نناقش ونناور ونعمل، لكن وصول لقلبه دي مش بتاعتنا، دي بتاعت رب العباد. أيوة، أنا بحط إيدك على المفتاح. ما دام القلوب بيد رب العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، احنا عايزين نقلبها لينا توافق ساعة شرة زي الفضيل بن عياض كده، ويتغير ويبقى عالم ويبقى أمة. كيف أصل لقلوب العباد بدون وصل قلبي أنا برب العباد؟ دي لغة اسمها لغة القلوب، بعض السلف سموها لغة القلوب. أردت أن أصل قلبي بقلوب العباد، ولا سبيل عندي. أصل قلبي بمن يوصلني إليه، أصل قلبي بربي، وعلى قدر إخلاصي وصدقي سيفتح الله لي قلوب العباد. الأمر ده يتطلب مني أمور. أولا أن أكون وقافا عند الحق، لا أعصي الله عز وجل. إذا كنت أعصي يفتح علي ويصل قلبه بي، ولا يطبع على قلبي يطمس، كلا بل ران على قلوب ما كان يكسبون. فأولا تجتهد في ترك المعاصي بينك وبين ربك. شباب ركزوا على الكلام ده، دقيق ومهم جدا. وإخواننا الكبار برضو كلام مش لفريق دون فريق، لكن احنا بننصح الشباب لانهم مقبلون على الدعوه، ونتمنى انهم يحملوا الامانه عنا. فاولا ان تتجنب المعاصي ما استطعت. رايح تدعو لدين الله عز وجل، ما تبقاش رايح تدعو لله ومش عمال تبص يمين وشمال، وتقع نظرتك على النسوان، وبعدين تقول لي انا هدعو لله، هتدعو المعلومات اللي عندك هتروح. الإمام الشافعي كان شديد الحفظ جدا، إن إذا نظر في الكتاب يحفظ الصفحتين قدام بعض بنظرة، قوة حافظ عجيبة جدا. فكان لكي لا يختلط عليه الأمر يغطي صفحة وبص في الثانية وبعدين يقلب، شديد الحفظ جدا. فمرة رايح لشيخي وكيع بن الجراح، أثناء الطريق مرت أمامه امرأة فرفع الهواء ثوبها فبان قدمها، شاف قدمها بس، أول مصري سمع طرت المعلومات. وكيع بن الجراح فطن فورا، قال له يا شافعي لقد أذنبت اليوم. قال ما أدراك؟ قال لأن العلم نور، ونور الله لا يهدى العاصي. قال صدقت، كنت أسير في الطريق إليك وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، وأنشد يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وصل معنى ده؟ ونور الله لا يهدى لإيه؟ يبقى أنت عايز ربنا ينورك بصيرتك وأنت رايح المعصية؟ وصل معنى دقيق؟ فعلى قدر طاعتنا. بل الإمام الشافعي أخذ من هذه نصيحة عجيبة جدا، قال إن العبد ليفقد الباب من العلم بالذنب يصيبه. يمكن ذنب واحد ينسيك باب من العلم. رايح واجتهدت يعني تذكر الله وتستغفر الله وانت رايح، على قدر اجتهادك وعلى قدر استغفارك على قدر فتح الله عليك. يبقى القضية مش مصاحة ولا معلومات جمعتها وعايز توصلها، لا، أخلص لربك أولا وتجنب معصي، تأقن أن الله المعلومات اللي عندك دي هيفتح عليك فيه. قد تكون معلومة قرأتها وانت طفل ونسيتها، إذا احتجت إليها مع الطاعة ربنا يجيبها لك، والمعلومة اللي انت قرئها حالا مع المعصية هتنساها. وصل معنى خطير ده؟ إذا ندرك فتح الله ونور الله لا يهدى لعاصي، يبقى أولا لابد من ترك المعصية والإلحاح على الله في طلب ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء يقول: اللهم ارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني. يسأل له هذا: ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيت. فأولا تتجنب المعاصي وانت ذاهب تدعو إلى الله عز وجل حتى ولو في نفس اليوم. ما تبقاش رايح تدعو وراح تقف أمام الناس وتبلغ إنسان ومصر عنك وليك رغبة أنك تدعوه ثم تعصي له وانت رايح. استوينا في المعاصي يبقى كل سنة طيب، كلامك لا أثر له. ولذا قال السلف: ما خرج من القلب يصل القلب، وما خرج من اللسان لا يصل إلا إلى الأذان. ما هي عد الأذان؟ والأذان هي التي تعي، اللي بيعي القلوب. لذا قال تعالى: وتعيها أذن واعية. جمهور المفسرين قالوا: أي قلوب واعية. فالأذن صنوان للمرور وليس للوعي، إنما الوعي في القلوب. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذن أولا لابد من ترك المعاصي لنصل قلوبنا بربنا، بس لا ونستعين به. الاستعانة دي تحتاج منا للتوكل، تحتاج منا لضراعة وتذلل عز وجل: يا رب افتح علينا، يا رب سددنا، يا رب ألهمنا رشدنا. ها، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذه واحدة. سيدنا موسى نفسه عمل كده وهو من أولي عزم الرسل، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. إن منع أن نفعل ما فعل، وما فعله هو قدوة للناس كسائر الأنبياء، قدوة لنا جميعا. يبقى نسأل الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونسأل الله كل ما يعيننا على الدعوة. يبقى نلح الله بالطلب، نسأل الله التوفيق لنا، نسأل الله فتح قلوب العباد لنا وشرح الصدور من كلامنا. قد يكون كلام قليل، لكن مع شرح الله للصدور ومواكبتها ساعة انبساط في قلوبهم هتغير سريع جدا وقوي جدا. واضح المعنى الدقيق ده؟ أنا بسوق هذه المعنى يا إخواني حتى يفطن من يدعو إلى أن الدعوة مش يعني لها أدابها مرعية، وهذه منها. يبقى أولا استغفارك، خلاصك من ذنوبك، تبرؤك من حولك وقوتك، لجوءك إلى ربك وسؤاله ما استطعت، توفيقه لك وتسديده لك، شرح لصدرك، إعانته لك، شرح صدور الناس من حولك ومن تدعوهم. كل هذه الأشياء مهمة جدا جدا للداعي حين يدعو، للداعي حين يدعو. الأمر الآخر أثناء الحوار، كما قلنا لا يكن همك كسب موقف، إنما ليكن همك كسب قلوب العباد. إزاي أوصل لتغييره؟ المغير الحقيقي له قلبه مش فكره. قد يقتنع فكري وانت عايش في الغرب، هتلاقي ناس كثيرين جدا يقولك أنا مقتنع بإسلام فكريا بس أنا مش عايز تكاليف. هو قنع به فكرة شكله كده جميل وحلو جميل، ها، لكن قناعة قلبية مفيش، من يغيره؟ ها، من يغيره؟ التغيير مصدره القلب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا القلب. فموضع التغيير داخله قلبه مش مخ. أقنعت مخ، ومن شرح لهذه القناعة صدر أو قلب، هنفذ مش هنفذ؟ وصل معنا الدخل ده؟ احنا عايزين رب العباد يوصلنا لقلبه ويغير قلبه. حرصنا على سلامة قلوب الناس أهم من حرصنا على إقناع الناس قناعة فكرية. وضحت؟ وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على كسب الناس مش كسب موقف. ها، اقول كسب الناس. لما يجي صحابي او واحد حد ساعات بيسلم لسه جاي ولسه يدوب متعلم الصلاه جديد، لسه معلم الصلاه، والصحابه دخلوا في الصلاه ووقفوا يصلي، فواحد عطش جنبه هو في الصلاة، قال لي يرحمك الله هو في الصلاة. فالصحابة سبحوا له قال سبحان الله عشان يسكت، الصلاة مش وقت كلام. فلا لا لم أكثر حول التسبيح، قال واثق لأم في الصلاة، واثق لأمي ماذا جنيت أنا إيه اللي عملت يعني، ده أنا بقول يرحمكم الله كل هو في الصلاة. قال فلما فرغ من الصلاة الرسول ده قال طبعا الصحابة بصين له إيه إيه ده إيه اللي بيهبله ده، فكل عمال بص له إيه اللي بيهبله ده، وده حاجات دي من الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ده فقال يا عبد الله لم تجعل الصلاة لشيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح. فطبعا دوك بصل عن الصحابة وغضبهم ضده. قال يا رسول الله هو نفسه يحكي يقول فوالله ما قهرني ولا قهرني ولا آذاني، فقلت اللهم اغفر لي وحدي ولرسولك أنا هو بس اغفر لي أنا رسولك بس، لأن التاني شعرهم أزوه خوفوه ورعبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء وغفرت لك الضيق علينا من أنت ليه. التربية غيرته مجرد موقف من رسول نداه وبلطف وبكلمة طيبة وصل استحوذ على قلبه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لن تسع الناس بأموالكم، ممكن تجيب الأكل حلوة تجيب له هدية حلوة وتظن أنك أنت يعني احتويته، أبدا أبدا، لأن بعض المخابيل دلوقتي كل خاصة رجال المال يقول لك أنا ممكن أحتويه بقرشين، وكل الناس بتحوي قرشين، حتى لو احتويت قرشين هتدي له كام؟ هيطمع أكتر، هتزود أكتر هيطمع أكتر وعمره هيرضى. طب يحصل لك أي حاجة كده هيدوك فوق دماغك. لذا يقول لن تسعوا الناس بمالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ما في شيء إخواني يؤثر المدعو ويؤثر قلبه كحسن الخلق كما وده اللي السلف سموه الدعوة بالقدوة، وده أخطر قضية في الدعوة. ليه؟ لأن بعض الناس هتلاقي النوعات دي ممكن يجي يختبرك أنت بتقول الكلام ده بتنفذه ولا لأ، بتنفذه هستجيب كلامك، شعر انك انت نفسك مش مقتنع باللي بتقوله ولا بتنفذه هيستجيب لك ليه. وقع هذا حتى مع رسول الله من الناس من جاء يختبره. احد احبار اليهود كان اسمه سعد، والصحابه لا يعرفوه يهودي وجاء من بره، فجاء للنبي فاستاذن قال يا رسول الله تاذن لي أن أحضر مجلسك؟ قال اجلس، أذنت لك اجلس. فجلس ليرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية وحال الصحابة، ففوجئ بمشهد حان أمامه وفد من المسلمين حديث العهد بالإسلام جاءوا من نجد حفاة عراة جياع، لكن جاءوا يلقى رسول الله ليعلن إسلامه بين يديه وبيعوه وأظفر بشرف الصحبة. فرسول لما شاف حالهم أشفق عليهم جدا، فقال الصحابة موقف بسيط في نظر الناس لكن له واقع، أنا لما شوف واحد مسلم وجاي يسلم وفي وسع أساعده أسيبه ولا ساعده؟ حتى ولو بهدوم ولو بإثارة على نفسي. موقف كهذا ممكن يغيره أكثر من محاضرة كاملة أقولها له، موقف. وكم من ناس غيرهم موقف، موقف واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد قال لأصحابه اجمعوا لإخوانكم ما يغنيهم. جمع الصحابة كلهم فقراء كل ما يملك حاجة ما يملك حاجة أعطوها لم توفيهم حاجاتي. فهذا الحبر رأى في النبي حاجة للمال، قال يا محمد أقرضك مال تسد به حاجتهم على أن ترده لي يوم كذا؟ هو اللي عرض أن يديله قرض وحدد معد السداد. النبي ما طلب، هو اللي عرض، قبل النبي العرض، هات يأخذ المال لا لقوته ولا لحياته، ده بيأخذه ليسد به حاجة إخوانه. مواقف كهذه بتجعل أي واحد حديث عهد بإسلام أو حتى غير مسلم يقول لك لا دي أمة غير اللي احنا اعتدناها، احنا تعودنا كل واحد عايش لحاله وخاصة الغرب كله، يقول لك احنا نظام انجليزي، حتى الرجل في بيته مع امراته يقول لها دفعت لك التاكسي المرة اللي فاتت دفعت المرة دي، بيحصل بصلش كل واحد يشيل شيلته. الاسلام لا، الاسلام علمنا ان القوي يرعى الضعيف والغني يرعى الفقير. النبي لما فعل هذا الموقف نفسه مؤثر، يستلف واقترض ليسد حاجة غيره. أيوه فعل هذا، ثم انصرف الحبر وجاء قبل موعد السداد عامدا قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة واحدة لما خلى به أمسكه من ثيابه، جذبه جذبه شديدة من ثيابه، شده شديد جدا حتى أثرت الثياب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم جرحته، وهو يقول أدوا الذي عليكم فأنتم أهل مطل يا بني هاشم، مش طعم في الرسول بس، في عائلته كلها بني هاشم، أدوا الذي عليكم فأنتم أهل مطل يا بني هاشم. عمل منظر ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب، لدله بوكس طبعا، لواحد فينا لما كانوا كان ناوله بوكس فورا، مش كده ليه؟ تقل أدبك عليه كمان وأنا الشيخ راح أدعوك يعمل أي شيخ؟ هذا سيد الخلق. اللي شاهد الموقف عمر بن الخطاب، طبعا سيدنا عمر لا أدوكها، مسك الرسول عمل في العملة دي في ثواني، راح مسكه من ايديه ورجليه بكعبشه على بعضه، الرجل تعدت في رأسه ايديه ورجليه بترتعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر سيبه، انت دورك دور الناصح مش دورك دور المعاقد. ثم علمه الدرس، الناصح دوره ايه؟ قال يا عمر ان لصاحب الحق مقاله، يعني اللي يهدي والمظلوم ربنا تجاوز عنه انه يقول كلمه غلط او يتصرف تصرف خطا، عفى الله عنه لان المظلمه شديده على قلبه او الدين شديد على قلبه فعفى الله عنه. ولذلك يقول تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال الا من ظلم، لصاحب المظلمه وقال ده واحد بيعتبر نفسه صاحب مال ومطالب بماله، صاحب دين مطالب بدينه. ثم قال يا عمر مرني بحسن الأداء، تدورك معي رسول الله، طب ده هو طالب قبل الموعد. قال مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. ثم أخذ عمر على جانب وقال يا عمر انطلق بي إلى بيت المال واعطه كذا نظير دينه من مال لخص رسول الله، لان لي خمس الخمس بغنائم. قال وزده كذا نظير ما ارعبته. سيدنا عمر ما تعودش الكلام ده في الجاهليه، واحد يقول لي ادب ويدي فوق دماغه، لكن اعوضه كمان. فامر بنفسه سيدنا عمر جديد ماشي مع رجل بيت المال وقلبه يغلي، فما احتمل صبرا فنظر اليهود وقال له والله إني لأكرهك، بعد انت عملت في رسول الله أنا أكرهك، ما احتمل أن يكتب ما في صدر، قال والله إني لأكرهك.
قال يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ اللي تعلم عمر ثابت فيه، هل يمنعك كرهي من حقي؟ قال لا، لو مع أكره خلق الله حقه يخطو. أنا بحكي لي مواقف يا إخواني. فاليهودي قال كلمة شديدة لسيدنا عمر، قال له إذن لا يبكى على حب إلا النساء. يعني اللي تقول لها بحبك تفرح، بكرهك تعيط، الحرمة الزوج، لكن أنا هتكرهني وتحبني مدام هاخد حق إم، مش باكي على حبك الحب غيرك. إذن لا يبكي على حب. وطبعا دي تدينا درس إن النساء تحب الحب جيد، ما بقاش راجل متجوز عشان الشباب تعلمه كمان، ها، وعاد عمره كل عمره يقولها بحبك، خايف يقول لك هفقد هيبتي. لا، هيبتك في انك انت تصرح. سيد الخلق كان يصرح، انت افضل منه، اوقر منه، اذا ندرك. طيب سؤال، كم واحد فيكم في حياته قال لمرته انا بحبك؟ هتطلع فضايح. لك عم الشيخ عشان ما تعودتش منك يا مولانا، لو تعودت هتصدق، لكن اول ما تروح بعد الغيبة دي كلها تقولها بحبك، تقولك بس نوى على ايه؟ يبقى انت نوى تجيب واحدة تانية. وصلت؟ انت تقولها بحبك تفرح وتسعد جدا المرأة، وده حقها شرعا. ها؟ بكرهك تقلب عليك الدنيا، بتكرهها يبقى نوع على نيه، مش تمام. وضحت؟ ما انتش قد نسوان يا اخوان، ها، ان قلبت عليك هتضيع لك الدنيا كلها، فكله يتلم ويخلي عند دم. وإلا هتعمل فيك اللي تعمل في ابن واس. أبو نواس الشعر المادي المعروف داخل على الخليفة، فالخليفة طبعا تعبان شوية، فقال لها أبو نواس صف لنا نساء، فشعر أنهم الدائم نساء، فحب يخف عنه، قال له النساء شياطين خلقنا لنا، ونعوذ بالله من شرور الشياطين. امرأة الخليفة داخلة قالت أبو نواس ويحك ملك النساء، قال النساء رايحين خلقنا لنا، وكل الناس يهوى شم رايحين. فأبقى هتقلب 180 درجة. وضحت؟ أنا أسوق هذا معنا حتى ندرك. إذن لا يبكى الحب النساء. فلما ذهب لبيت المال سيدنا عمر أعطاه المال، فهم ابن صرف، قال انتظر هذه الزيادة لك، قال هذه ليست من حقي، قال ولكن رسول الله أمرني أن أعطيها لك نظير ما أرعبتك. قال أتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا سعد أحد أحبار يهود، قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم، فعرفتها جميعها في وجهي لما رأيته، إلا خصلتين، يعفو عمن أساء إليه، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما. صفتين من أجل الصفات للداعي، يعفو عمن أساء إليه، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما. قال سعد فتعمدت الإساءة إليه، تعمدت أن أزيه، فعفى عني، فازددت جهالة عليه، فازداد حلما عني، فعلمت أنه رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بس هذا المعنى لي أخواني، مهم جدا نفهم إن المواقف والقدوة لها أثر كبير جدا 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 في الناس، أكثر حتى من الكلام. وده يستدعي إن اللي بيدعو لدين الله عز وجل يراعي هذا من نفسه، ما بقاش واقف أدعو لدين الله عز وجل وأنا أقف أدخل ولا بحشش. والحشش عندكم بحن ينفع؟ ما ينفعش يا إخوان. أنت رايح قدوة، على الأقل تكون قدوة في خلقك، في التزامك، ليرى منك الجانب الحسن الذي تخفي في صدرك ما وراءه من إيمان. الإيمان في الصدور، مش هيظهر على وجوهنا، لكن الذي يظهر منا للناس أخلاقنا. لذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أول ما دعا دعاهم للإيمان ومكارم الأخلاق من أول لحظة. طبعا بعض المشايخ ردد على المنابر وقالت لا دعوة النبي 13 عام لتثبيت العقائد والإيمانيات. لا، من قال كده؟ من أول لحظة دعا للإيمان، دعا معه لكمال الأخلاق. من أوائل من أسلم أبو ذر، هو نفسه يقول لما سمعت بالنبي خاتم ولم يكن من أهل مكة أصلا ومن غفار، لكن هو نفسه قال من كثرة ما سمعت من أحبار النصارى وأحبار الشام عن ظهور النبي الخاتم وزمن ظهوره جلست أنتظر ساعة ظهوره. فكان كلما مر على غفار في شمال جزيرة قرب الشام جهة البحر، قال كلما مر وفد أتى مكة أستعرض لهم أسألهم أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ حتى قال أحدهم سمعنا رجل يهمهم بشيء من هذا، يعني سر. كانت لسه دعوة النبي سرية جدا، كل أسلم به 3-4، سيدنا أبو ذر خامس من أسلم وهو ليس من أهل مكة أصلا، والدعوة في الوقت ده مش سرية، ده سرية السرية. فهو لما سمع الكلمتين دول قال قلت ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فأضمرت في نفسي أنه هو، يقين معروف باسمه. قال فأرسلت له أخي، حدث البخاري، فسأله ثم عاد فسألت أخي إلى ما أدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد كل أخلاقات الإسلام. إذا من أول لحظة دعا فيها دعا لكل هذا معه، باللغة بتاعتكم باكج كده على بعضها، وصلت مطلوب هذه المجموعة تجتمع بعضها مكارم الأخلاق مع الإيمانيات. الإيمانيات نخفيها والأخلاق نظهرها وهي التي يراها الناس منا وهي موضع التأسي. يبقى الدعوة بالقدوة من أخطر صور الدعوة. إزاي يكون الداعي ملتزم؟ أنت نفسك قدام الشيخ عاد تستنى له زيل، فما بالك لواحد جاي يناقش ويجادل عن فكرة عنده يرد أن يمسك لك ذلة ليرد بها كل ما عندك. أنت لا تعطي هذه الفرصة، لا تعطي هذه الفرصة. مطلوب أنك أنت يعني تظهر أمامه أحسن ما عندك، أحسن ما عندك، حتى يرى منك الجانب الحسن الذي يظن أن وراءه دين حقيقي صحيح حق وحي منزل عند الله، حتى سبب أخلاق هذا السمو. وضحت؟ فمهم جدا يا إخواني مظهرك ومخبرك أمام من تدعوه. حتى ولذلك يعني من دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعل أخلاقنا سببا في نفرتهم من الدين، فتكون أنت موضع امتحان له مش موضع دعوة. رايح تدعوه وتنفره فيفر من دين الله بسببك وبسبب سوء فعالك. واضح المعنى الخطير ده؟ إذن الدعوة بالقدوة من أخطر أنواع الدعوات ومن أخطر أداب الإسلام في الدعوة. وذلك يخلنا الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سفراء كان بينتقيه. لما تراجع يعني أنا يعني سيرة كل من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله لرسائله لكل قادة الأرض، للمقوقس وللقيصر ولعظيم الروم وعظيم الفرس والعظيم بصرة وعظيم اليمن، كل هؤلاء كانوا من أجمل الناس خلقا، وده جانب مهم جدا، ومن أحسن الناس خلقا. ليه؟ لأن هيئته مهمة. الناس بتقيس الإنسان بمظهره. أنا أودي له واحد وشه ملوح وحالته حالة، هو هيشوفه هيفر منه، مش كده ليه؟ وذلك سيدنا موسى لما شعر إن فيه عنده لدغة في لسانه قال وأخي هارون هو أفصح من لسانه فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبوه بسبب هذا. وفي العلم مع ذلك ما سمعهاش برضه، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ده ما عرفش يتكلم. التقطها فرعون فعلها إذا ندرك. فإحنا حسن الإبانة، حسن الفصاحة، حسن الهيئة، حسن الخلق مع الناس. ليه؟ لأن حسن الخلق حاجز بقدم الأماكن، وده نص الحديث: لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعى منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لأن بعض الناس تروح داخل، وأنا كان داخل على كافر، داخل مكشر مكلطم، بتروح فين؟ بتدعوه ولا تخوفه؟ ها؟ عايز تكسبه ولا عايز تنفره؟ وضحت؟ ابتسامة حلوة، والشارع لم يمنع هذا بل أمر به، بسط الوجه وحسن الخلق لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لنتعلم هذا في دعوة الغير. يبقى وجهك بشوش، بش هش، اتلطف، اتخفف، ها؟ تحسن، تظهر أحسن ما عندك من أخلاقيات، حتى يرى منك الجانب الحسن الذي يحمله. يخلص الوقت ده، احنا لسه بنحو، يلا خلص خلاص، نكتفي بالدعوة بالقدوة بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وياكم حسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقنا، اللهم حسن أخلاقنا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضيك عنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات، اللهم اجعلنا وإياهم من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اجعلنا من أئمة الهدى والرشاد. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب من اهتدى. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون يألفون. اللهم اجعلنا ألفاء مألوفين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بينا شقيرا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.